وقال إن أصل كل داء في ضلفتا عن نفسه عطاء. قال بعض العلماء ومنهم العطائي أن أصل كل داء من أدواء من أمراض القلوب هو رضا الفتى عن نفسه، كون الإنسان راض عن نفسه، كونه راض عن نفسه، رضا المرء عن نفسه، هذا هو أصل كل داء. وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء، وأصل كل حسنة تستحسن خسرة تستحسن عدمه، والوجه فيه بين، لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن. معناها الأصل الأمراض يدور حول مرضين، المرض الأول هو حب الدنيا، والمرض الثاني هو الإعجاب. فمن تمكن من أن يعرض قلبه عن الدنيا ويأخذها بيده ويفرغ قلبه منها تكون في يده لا في قلبه، كما كان الصحابة يفعلون. الصحابة كانت الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، وانعكس الأمر، أصبحت الدنيا في قلوب الناس لا في أيديهم، أيديهم لا يستطيعون أن يمدوها في الدنيا، والقلوب ممتلئة. الصحابة كانت في أيديهم، ولذلك كانت عطاءاتهم تدل على ذلك، طاعتهم أصحابها الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم. من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرة إير من 700 بعير قادم من الشام، هاي تجارة، وأرسل فيها عماله وآتي بأنواع البضايع مؤلفة من 700 بعير. العير وحدها قبل التجارة قيمتها كبيرة جدا، 700 بعير عليها أقنابها وسروجها. وجاءت التجارة، وقف الناس على سطوح المدينة، على سطوح الدور في المدينة، يعني احتجت المدينة، المدينة هناك صغيرة، 700 بعير، وقف الناس على السطوح، ما هذا؟ هذه تجارة لعبد الرحمن. فحضر التجار من كل مكان يشترون. قال عبد الرحمن بن عوف: هي وأقتابها وما عليها في سبيل. هذا الدنيا كانت أين؟ كانت في اليد، ما كانت في القلب. والمال فتنة إذا بالقلب حال، لكن إذا بالذي كان يستقل، إذا بالذي كان يستقل وفي الذي يرضي الإله أنفقا فهو إلى الفوز أجل محتقا، فهو إلى الفوز أجل. والمال من جمعه، والمال من أمسكه عما طلب الإنفاق منه، إنفاق فيه ضاع منه أو سلب، أو قيد بالهوى إلى إنفاق يضر بالأبدان والأخلاق، أو منع الإنفاق والتمتع وسيق للوراء ما قد جمع. والمال لله قد استوصاك فيه، وعزل ما خان من العدل لديه. والمال من جمعه من غير حلم، المال من جمعه من غير حل يسعى بإشقى به حيا وأحرى رحى. وإن يكن بغير الإجمال حصل يطغي ويفسد الطباع والمهم. هكذا قانون. قال أحمد بن حنبل: إن علامة الزهد ألا تفرح بالدنيا إذا أقبلت، ولا تحزن عليها إذا ذهبت. على التزود إذا المسألة الأولى هي الزهد، المسألة الأولى هي حب الدنيا هو سبب مرض القلوب. حب الدنيا بماذا يزال؟ يزال بالزهد. المسألة الثانية هي إعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء. فالإنسان إذا أعجب بنفسه لن يتقدم، خلاص وصل إلى ما وصل إلى مطلوب وأصبح إماما، انتهت القضية. فإذا كان غير معجب بنفسه، عدم الإعجاب بالنفسي هذا هو السبيل لترقي الإنسان. إذا كان يشعر بالنقص سيبحث سيسعى لتكميل النقص، أما إذا شعر بالكمال يتوقع. وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء، وأصل كل خصلة تستحسن عدمه، عدم رضا عن نفسه. والوجه فيه بين، لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن إذا كنت غير راض عنها. وأصل الأصلين خلال أهل كل فدين المرء دين. أصل الأصلين هو أخلاق من تعاشره، أخلاق من تعاشره، خلال أهلي كل فدين المرء دين الخير، من تعاشر من تخالله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. المرء على دين أخيه خليل. إن الطباع للطباع تسرق، العدوى الأخلاقية والعدوى الاجتماعية من أشد أنواع العدوى وأسرعها، أسرع من العدوى بالأمراض الجسمية. وصاحبها تسري إليه الطباع بدون شعور. وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدين المرء دين الخدمة. لذاك وصى بزحام العلماء سليله لقمان وبدر الحكماء مشبها إحياء نور الحكمة للقلب بالوبر لأرض الميتة. وذكر كذا، الذكر من أنفع الشيء أيضا في إصلاح القلب. الذكر كثر والقرآن خيره إلا فيما شرع فيه غيره. ما شرع فيه غيره معناها أوقات أذكار مساء، أذكار صلاة، هذا الوقت شرعت فيه الأذكار، مع أن القرآن أفضل، لكن شرعت الأذكار في هذا الوقت فهي أفضل في هذا الوقت. وابدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. استغفار فيه أحد تابعين والله على كل حال أحد السلف سأله أحد، قال له أيهما أفضل لي أن أستغفر أم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نظر إليه فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى الطيب. نعم لا وهي القلب. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لله، قال لله، ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أبو رقية كني بابنته، والأكثر عند العرب أن يكنوا بالذكر لا بالأنثى، ولكن قد يكنون بالأنثى. وليس عندهم من الولد إلا هي، إلا رقية هذه. وقاله تميم بن أوس ابن خارشة ابن جذيمة الداخمي الفلسطيني، ويقال له تميم بن أوس الدار نسبة إلى الدار بن هان أحد جدوده، وقيل نسبة إلى دارين موضع، وقد يقال له الديري نسبة إلى دير كان يتعبده. وفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الداريين وأسلم هو، كان نصرانيا، وأسلم هو وأخوه نعيم سنة 90 للهجرة، سنة 90 للهجرة. وكان من الزهاد العباد، زهاد العباد، وكان يختم القرآن في أسبوع، وربما ختمه في ركعة. وقام ليلة من العشاء إلى الصبح وهو يردد قول الله تبارك وتعالى: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سورة الجاثية إلى الصباح. وذات مرة بقي في المسجد، فمر بقول الله تبارك وتعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، فبات يرددها ويبكي إلى أن أصبح. هو أول من قص في المسجد بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان فقيها، كان فقيها أشهد له بالفقه. ومن مآثره أنه روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة والدجال. وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم إنه حدث، قال حدثني، قال حدثني أبو رقية بن أوس توفي بعد مقتل عثمان، سكن المدينة لكن بعد مقتل عثمان رجع إلى الشام، فتوفي بفلسطين سنة 40 للهجرة في مدينة شبرين. قال: الدين النصيحة. الدين تميم بن أوس الداري لم يروي، قال بعضهم لم يروي إلا حديثا واحدا، ولكن الأرجح أنه روى 18 حديثا، واحد منها في مسلم هو الذي بين أيدينا. وقال الدين الدين تقال لعدة معاني والدين للجزاء والدين للجزاء وقهر ولحال وطاعة والملة التوحيد مال الدين تريد للجزاء قول الله تبارك وتعالى ملك يوم الدين وللقهر وتأتي للحال دينه كلامنا حاله كذا وتأتي للطاعة وتأتي للملة ورضيت لكم الإسلام دينا أي ملة وتأتي للتوحيد ألا لله الدين الخالص أي التوحيد الخالص الدين المقصود به هنا الدين الإسلامي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الدين النصيحة النصيحة بمعنى الخيار نصح أصلا باللغة معناها خاطئ خاطئ خيط خاطئ الثوب نصح وهي كلمة تعبر عن الإخلاص للأخي لما نصحته فأنت تخلص له تخلص له في السعي تخلص له في السعي لمصلحته تخلص له في السعي لمصلحته وتبتعد عن الغش تماما معناها إذا ابتعدت في إرشادك لشخص عن الغش واستجمعت له ما عندك من نفع ووجهته نحوه فقد نصحته أي بعبارة أخرى هي الإرشاد الخالص إلى الخير والتنذير الشفيق من الشر وهذا الحديث له شواهد منها حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم جابر بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم ومنها أيضا حديث البخاري من استنصحك فانصح له ولهذا قال العلماء أما في الأمور الدينية الأمور الدنيوية المحضة من استنصحك فيجب عليك أن تنصحه وأما في الأمور الدينية فالنصيحة ك كأمر بالمعروف والنهي، نصيحة أمر بالمعروف والنهي عنه. قد تتعين وقد تكون فرض كفاية. الدين النصيحة، هذا حصر الدين إلى عرف المبتدأ وعرف الخبر، فهذا يدل على الحصر. معناها الدين محصور في النصيحة، لأن النصيحة عامة، هو أولا أوجز له الكلام، قال الدين النصيحة، لكنه عندما سئل فصل لنا أبواب النصيحة. نصيحة إذن عامة. الدين كله محصور في النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ نصيحة لمن؟ قال: لله. والنصيحة لله هي أن يقوم العبد بحقه في العبودية، وأن يخلص له في السر والعلانية، وأن يأتي ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. ودين النصيحة قلنا لمن؟ دين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله. النصيحة لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله هي أن يتلقى كما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها أن يتعلمه الإنسان، وأن يؤديه على الوجه الصحيح بشروط الأداء الصحيح، وأن يتدبره، وأن يعمل بأوامره ونواهيه وأخلاقه، وأن يدعو إليه، وأن يستشفي به ويعلمه. هذه هي النصيحة لكتاب الله ولرسوله. النصيحة لرسوله هي اتباعه اتباعا كاملا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله اتبع في أقواله ما أمر به، ويتبع في أفعاله ويتبع في تقريره، ويستثنى من ذلك فقط ما كان من خصائصه كالزيادة على أربعة نسوة، على أربع نسوة، وك المواصلة، مواصلة الصوم، و وكذلك ما كان من أفعاله الجبلية التي ليست للتشريع، كالنوم واليقظة واللباس، معناه كأصل النوم وأصل اليقظة وأصل أنواع اللباس وأصل حلق الرأس أو إطلاقه. ولكن الهيئة سنة. أنا هيئة الأكل لابد أن يتبعها، هيئة النوم لابد أن يتبعها. لكن ينام الإنسان مثلا قد ينام أكثر ما كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم، وينام أقل ما كان ينام، يأكل أنواع المأكولات لم يكن يأكلها، يأكل أقل يأكل أكثر، يشرب أقل يشرب أكثر. لكن هيئة النوم لابد أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هيئة الأكل لابد أن يتبع فيها، هيئة الشرب لابد أن يتبع فيها، هيئة اللباس لابد أن يتبع فيها، لابد أن يكون اللباس ليس لا يجر الرجل لباسه تحت كعبيه، ولا يتشبه في لباسه ولا في مثلا حلقه لرأسه بالنصارى، بالزي الديني للنصارى أو اليهود أو أي ملة. لا يتشبه بزي الدين، ولكن يلبس ما شاء من اللباس، يلبس القميص، يلبس الجبة، يلبس الدرع، يلبس ما شاء. لكن هيئة اللباس أنا لابد أن يكون اللباس ساتر للعرض، هيئة اللباس. والرأس كذلك إن شاء أن يحلق رأسه، إن شاء أن يطلقه، إن شاء أن يحلق منه شيئا. لكن الهيئة لا يفعل، لا يحلق نصف الرأس والنصف يبقى قطع، هذا من هذا الحال. لكن الهيئة ومن اتبعه في الأوصاف الجبلية، بأن مثلا كان يتتبع فيلبس ما يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل ما يأكله نحو ذلك، هذا إذا نوى به حب النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمود، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعة. هذا إذا كان حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يعتقد أنه اتباع للسنة فهذا ليس اتباعا للسنة، لأن هذا ليس سنة، لأن الأفعال الجبلية ليست من الأفعال التي يطلب أن يقتدي، أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وإن كانت أفعاله على كل هي أكمل الأفعال، أوصافه هي أكمل الأوصاف، لكن لا خلاف. لكن لا تتبعها بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم سنها لك، فذلك بدعة، لأنك قلت على النبي ما لم يقله أو اعتقدت ما لم يأمر باعتقاده. لكن إذا لبستها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك، أن يجوز، لأن القضية من باب الجواز. نعم، فعت لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين تشمل ولاة الأمور والعلماء والقواد عموما الذين يتحملون مسؤولية من مسؤوليات المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذو هم الأئمة، وأولي الأمر قال جماعة من العلماء هم العلماء، قال جماعة من العلماء، أولي الأمر هنا في الآية هم العلماء. وطاعة النصيحة لهم بطاعتهم ما دامت في طاعة الله، ما دامت لا تخالف أمر الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم ولن يأمر إلا بالطاعة، ولكن قيل له ولا يعصينك في معروف، معناها طاعة ولي الأمر في المعروف. ثم معونتهم على الطاعة، معونتهم على الطاعة. ثم إرشادهم للخير، إرشادهم للخير والصلاح. ثم أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، أمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. العمري كان في بيت الله الحرام، كان حاجة أو معتمرا أعتلك، ومنه كان في بيت الله الحرام. فجاء هارون الرشيد، فجاءه أناس فقالوا له هذا هارون الرشيد، الناس تترك له السبيل فقم عنه. فقال لا جزاكم الله خيرا، كلفتموني أمرا كنت في غنى عنه. المقام، وعندما وقف هارون الرشيد على الصفا قالوا يا هارون، صوت عالي، قالوا لبيك، قالوا انظر إلى الناس هنا بقرب الكعبة، أنا أرى عليهم كم هم؟ قال عدد لا يحصى، وكم هناك وهناك وهناك من مثلهم؟ قال له عدد لا يحصى. قال هؤلاء كلهم مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عنهم كلهم. ثم قال منع يا هارون، قد منع الله المرأة من أن يتصرف في ماله بإسراف، فكيف بتصرف أمير المؤمنين في مال المسلمين؟ كيف؟ فبكى هارون بكاء شديد، ضرب على أوتار حساسة. أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال أبو بكر رضي الله عنه إذا أنا استقمت فأعينوني، وإن اعوججت فأطوروني. قال عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيبي، كان وقافا عند الحق لما ينبه عليه. لأئمتهم مثل المسلمين وعامتهم. وعامتهم النصيحة لهم هي كف الأذى عنهم وعاونوهم وتقديم البر لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم. هذه هي النصيحة. النصيحة لها آداب ينبغي أن يتأدب بها الناصح. أول نصيحة لا تتأتى إلا من المسلم الدين، لا تتأتى إلا من المسلمين المؤمنين، لا تتأتى من الكافرين. ونافع نصحي من أهل الدين لا غير. نافع نصحي يكون من أهل الدين لا غير. نافع نصحي من أهل الدين لا غير وتأخير البيان عن الصلاة. هذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لأنه قال في البداية الدين النصيحة ثم سكت، فعندما سئل أجاب. نصيحة الإمام، فإذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وكذلك يؤخذ منه أنه من أدب المعلم أن يوجز للمتعلم أولا حتى يكون ذلك أدعى لتشوقه للتفصيل، أدعى لتشوقه للتفصيل.